بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام على حروف الجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، واستعمل اثما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليها من دخل. طيب، الآن بيتكلم على الايه؟ على الكاف، استعمالات الكاف. انتقلنا إلى حرف جديد وهو الكاف. تقول زيد كالأسد، واضح أن الكاف هنا للتشبيه، تمام؟ زيد كالأسد، الكاف للتشبيه، أي أشبه زيدا بالأسد. يبقى ده أول استعمال، وبالتالي الكاف أول استعمال أو أول معنى هو الايه؟ هو التشبيه، تمام؟ التشبيه، شبه بكاف، تمام. وبها التعليل قد يعنى، أي ممكن تأتي ايه؟ التعليل، تمام، وهو أقل. فهي أصل في الايه؟ أصل في التشبيه. يبقى الكاف الأصل فيها الايه؟ معنى التشبيه. في قوله: واذكروه كما هداكم، أي بسبب هدايته إياكم، واذكروه كما هداكم. فالكاف هنا بمعنى التعليم، لما هداكم أو إيه؟ أو بسبب هدايته إياكم، تمام. يبقى ده المعنى الثاني. وشبه بكاف، أدي المعنى الأول، تمام. وبها التعليل قد، أدي المعنى الثاني، يعنى. وزائدا لتوكيد ورد، الثالث هو التوكيد، تمام. يبقى لها ثلاثة معاني: لها معنى التشبيه ومعنى التعليل ومعنى التوكيد. واضح شباب؟ يبقى ايه البيت الاول بيقول: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. البيت واضح؟ ها، التوكيد زيادة للتوكيد، تمام. زي الآية المشهورة: ليس كمثله شيء، عند الجمهرة من العلماء ليس كمثله شيء، أصلها ليس شيء مثله. فما بيجي يعربونها يقولون ليس من أخوات كان كما تعلمون، كمثله الكاف زائدة، ومثله ده أصلا خبر إيه؟ خبر ليس، ولكن منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الايه؟ الزائد اللي هو الكاف. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، تمام. شيء ده اسم ليس مؤخر، واصلها ليس شيء مثله. ليس شيء مثله، واضح شباب؟ ليس شيء مثله. فهنا بيعتبروها ايه؟ زائدة، لكن للتوكيد، كما هو معلوم في كتاب الله سبحانه وتعالى انه ايه؟ الزيادة ليست كده، حتى في كلام الفصحاء يعني الزيادة لإفادة التوكيد او الغير من الاغراض، يعني ما لا تزاد اعتباطا، تمام. ففي كتاب الله كما علمتم من قبل من الادب ان احنا نقول انها ايه؟ انها حرف للتوكيد او ايش؟ او صلة، تمام. فده ايه؟ ده المعنى، ليس كمثله شيء. واضح شباب؟ طيب، استعمال رابع للكاف هو انها تستعمل اسم، تستعمل كاسم، تمام. هنا سنقابل قضية ربما تكون جديدة عليكم، وهي ان بعض الحروف تستخدم بمعنى الاسم وبالتالي تعرب. فكلمة فالكاف هتستخدم في بعض المواضع بمعنى مثل، فتكون في تلك الحالة اسما، فتكون اسما، تمام. وهذا متى؟ هذا من علامته يا شباب انه لا يستقيم الكلام الا بهذا التقدير، او ان يدخل عليها حرف جر، تمام. والمصنف ابن مالك لما جاء ذكر ان الكاف قد تكون اسما اضاف اليها كلمة عن وعلى، فرجع قال ايه؟ وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل. يبقى كأنه ايه؟ كأنه لو قلت ايش الحروف التي يمكن ان تأتي اسما، فبالتالي حرف يأتي اسما، هتقول الكاف وإيه؟ وعن وعلى. ايش الدليل من الادلة ان ايه؟ ان بعض العرب او بعض الشعراء قال ايه؟ من عن يمينه، من عليه. والقاعدة تقول ايش يا شباب؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم، صح؟ يبقى عرفنا انه ايه، انه من القواعد انه الحرف الجر ان دخل على كلمة يدل على اسميتها. طيب نحن معنا نصوص شعرية فيها دخول ايه، دخول من على عن وعلى على، ففي تلك الحالة سنقول انها اسم ساعتها، كما سيشير المصنف في كلامه انه كلمة عن ساعتها تبقى بمعنى جانب، وكلمة على ستصبح بمعنى فوق. فقد ورد في كلام العرب: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. يعني بيقول ايه، الدريئة اللي هي بتسموها انتو النصاع، او الشيء اللي هو بيوضع كهدف، فيسمى دريئة لما يضعوا شيئا يرمون اليه سموه نصع. فالنصع ده او الهدف سميه احنا هدف، يعني ان ايه يحطوا شيء زي دايرة او قطعة من الورق او عروسة او لعبة ويحطها ايه بعيد ويبدأ ايه يرمي عليها، تمام؟ فهنا بيسميه دريئة. فهو الشاعر هنا يريد يعني ان يبين بطولته، وانه ايه، وانه بالنسبة في المعركة كالدريئة بيرموا عليه، فلكن تيجي عن يمينه ايه تارة وعن يساره. فقد ولقد اراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وامامي. فكلمة من عن، من عن، من حرف جر طبعا، هنا مش ممكن يكون هو كمان حرف جر. كذلك قول الاخر: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل عن قيض بزيزاء مجهلي، فالشاهد من عليه، من عليه يعني من فوقه، تمام؟ يبقى كأنه الآن البيت الثاني بيقول ايه، يبقى البيت الاول بيتكلم عن معاني الكاف، شبه بكاف يبقى ده التشبيه، وبها التعليل قد يعنى يبقى التعليل، وزائدا لتوكيد ورد يبقى التوكيد، الزيادة للتوكيد. الرابع: واستعمل اسما، استعمل هنا الضمير يعود على من؟ على الكاف. واستعمل اي حرف الكاف اسما. وبعدين لما جاءت كقاعدة ابن مالك في يستطرد، فلما جاء للكاف تستعمل اسما، قال ايه عن وعلى ايضا، دخل في عن وعلى، مع انه ايه يعني مش موضعها، لكن كلمة ان ايه واستعمل اسما، قال نفس الشيء، كذا وكذا عن وعلى، اي وكذا عن وعلى تستعمل اسما، تمام؟ والدليل على كده ايه، من اجل ذا عليهما تعود على عن وعلى، من اجل ذا عليهما من دخل، اي دخلت عليهما من اجل ان ايه اصبح اسمين. وضحت الان؟ فالبيتان واضحان. خلاصة ما فيهما: البيت الاول يبين استعمالات الكاف، فقال ان الكاف وشبه بكاف، وده المعنى الاصلي. احنا قلنا ان ايه، ان كل حرف يا شباب من حروف الجر له معنى اساس، ويعني كأنه ايه، كأنه هو جل ما استخدم فيه، او اعظم ما استخدم فيه، او غالب ما يستخدم فيه. ام استعمالاته، تمام؟ ام استعمالاته. فاحنا زي ما قلنا في على، زي ما قلنا في ايه في حروف اخرى، فهنا ايضا الكاف الاصل فيها التشبيه، حتى مشهور في البلاغة والاشياء دي انه ايه يعني حرف من حروف التشبيه، وما يأتي التشبيه اركانه، فمن الحروف اللي هي تستخدم ادوات التشبيه مشهورة الكاف، صح؟ مشهورة الكاف يعني ايه، فمشهورة. فبالتالي ده معنى ايه، شبه بكاف ادي واحد، وبها التعليل قد يعنى، وقد تأتي للتعليل، وكلمة قد يعني قليل. هذه المسألة وضوحا الآن، لأن المسألة جديدة اللي هي مسألة استعمال الحروف كأسماء، هزيدها الآن وضوحا في عندما أقرأ لكم الكتاب، لكن الآن أوضح بس الأبيات وفكها. فشبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، يبقى ثلاث استعمالات في البيت هنا للكاف: شبه بكاف، الاستعمال الأول التشبيه، وبها التعليل قد يعنى، قد يراد، قد يقصد، تمام؟ وزائدا لتوكيد ورد، يبقى ايه زيادة من أجل التوكيد. والبيت اللي بعد: واستعمل اسما، أي ايه نائب الفاعل هنا الحرف، واستعمل أي حرف الكاف اسما. يبقى كده ممكن نقول له ايه أربع استعمالات. استخدم للتشبيه، استخدم للتعليل، استخدم زائد للتوكيد، استخدم اسما، تمام، بمعنى مثل، بمعنى مثل. طيب استغرب ابن مالك في انه ايش الحروف التانية اللي هي ممكن تستخدم اسماء، فقال بالاضافة للكاف وفي عن وعلى، تمام، قال وكذا عن وعلى. كذا يعني ايه؟ يعني مقصود ان ايه نفس الشيء بيقع مع عن وعلى، انها تكون اسماء، تمام. ايش الدليل؟ كأنه في البيت في الشطر الاخر اتى بالدليل من اجل ذا عليهما من دخله، من اجل ذا اي من اجل ان ايه استخدامهما كاسمين صح ان تدخل عليهما من، والا لو لم يكون اسمين لما صح ان يدخل حرف الجر على حرف الجر، تمام. يبقى ده ايه ده معنى البيتين، تمام. تعال نقرا ما قال ايه المصنف ونستكمل القضايا التي تريدون المناقشه فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. قال: تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقوله تعالى: واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه، جعل منه يعني إشارة منه، إشارة إلى الخلاف. شوف الأمثلة الأخرى قال أي كذا فاسترها على طول، أما هنا فقال إيه وتأتي زائدة للتوكيد وجعل منه، لأن في بعضهم لا يجعلها زائدة، فيها كلام طويل تلك الآية، وانت عارفين إيه الآية دي في مسائل التوحيد والعقيدة، ويعني تأتي كثيرا في كتب العقيدة، والعلماء لهم فيها إيه كلام وعناية كبيرة، وفي كتب التفسير، فبالتالي الآية دي مدار نقاش طويل يعني. فالمصنف أراد أن يحفظ لنفسه وأن يشير أن هذا رأي من الآراء وليس إيه وليس نهاية المطاف، أي ليس كمثله شيء، أي مثله شيء، لأن بعضهم يقول إنها ليست زائدة، تمام. طيب ما يصبح إيه ليس مثل مثله شيء، تمام، ده اللي إيه ده اللي منع إنها فالآخر قال أيوة يعني إذا لم يكن هناك مثل مثله فليس له مثل، يعني فبالتالي المعنى هيكون نفس المعنى يعني، بس في مبالغة، لكن كما قلت لكم فيها كلام طويل، يمكن تحتمل أن يفعل فيها الإنسان بحثا من ناحية اللغوية، تحتمل أن يفعل فيها الإنسان بحثا صغيرا يعني مش إيه ليس كبيرا، ممكن إيه يشوف كلام الأقوال اللي فيها. أنا أعتقد الأقوال فيها يمكن تصل إلى 7، تمام، والنقاط فيها وإيش معنى الكاف هنا. طيب لو كانت غير زائدة هل هي بمعنى مثل؟ هل هي للتشبيه؟ فبالتالي يصبح ليس مثل مثله شيء، ولا لها معنى آخر؟ فده كل نقاش هتجده في كتب الإيه في كتب التفسير، خاصة المطولات التي تعتني بإيه بتلك المسألة، وممكن تجد أيضا كلاما في كتب العقيدة. قال: ومما زيدت فيه، ابتدى يأتي بإيه يأتي أمثلة أخرى للزيادة، يبقى جاب الآية ليس كمثله شيء. ومما زيدت فيه قول رؤبة، رؤبة بن العجاج مشهور يقال عنه رجاز، رجاز ليش؟ لأنه دايما هو شعره الأراجيز، تمام، ففي بعض الشعراء يعني غلب عليهم الرجل فيقال وكان رجازا، تمام. فدايما رؤبة بن العجاج لما يأتي بأقواله أو بشواهد عن رؤبة فتكون إيه رجزا، والرجز معروف بحر يعني، بس عندهم رتبة الرجل أنزل من رتبة الشعر، ورتبة الرجاز انزل من رتبه الايه من رتبه الشعر عندهم كده، ان الرجل خفيف زي ما تقول يعني يستطيع اي واحد كانه كده. ولو تذكرون في شاهد في ظن واخواتها: ابي الاراجيزي يا ابن اللؤم توعدني، وفي الاراجيزي خلت اللؤم والخور، لما استشهد بها بايه بعدم اعمال ان بعض الكوفيين او الكوفيون يقولون ايه ان يجوز عدم اعمال ظن واخواتها ولو تقدمت، خلافا للبصريين وابن مالك، تمام. فأتى بهذا الشاهد، هذا الشاهد مؤول عندهم إما بتقدير الضمير في الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلته اللؤم والخبر، فبالتالي يبقى اللؤم والخبر هنا هي الجملة كلها هي خبر إيه هي المفعول الثاني، أو بتقدير اللام وفي الأراجيز خلته اللؤم أي اللام اللي هي لام ال اللام الابتداء. يعني المهم ان عندهم ايه تأويلا. الشاهد في هذا شو بيقول له ابي الاراجيز يا ابن اللؤم توعدني، يعني ان كمان بتشتمني بالاراجيز، والاراجيز عنده اي كلام يعني. وفي الاراجيز خلط اللؤم والخبر، الاراجيز فيه يعني ايه ما هي اي كلام. تمام. الشاهد في هذا فاروق ابن العجاج الرجاز والفاظه غالبا صعبة، يعني عشر الايه عشر الالفاظ لانه بدوي زيادة، يعني مشهور بانه ايه الفاظه يعني ينتقي الالفاظ الحوشية البعيدة. تمام. شوف قال لواحق الاقراب فيها كالمقق. تمام. هو بيوصف اتن حمير، بيوصف حمير، فبيقول لواحق الاقراب فيها كالمقق. اللواحق زي ما قال اللي هي المضمرة يعني النحيفة، وعاوز يقول انها ايه هزيلة، وده شيء ممدوح عندهم يعني. والأقراب الخاصرة، إن خاصرتها نحيلة فهي مضمرة، فبالتالي ده ممدوح في الفرس وممدوح في الايه في الحيوانات. فيها كالمقق، المقق هو الطول، وفأصل المعنى فيها المقق، فيها الطول أو فيها مقق يعني طول. فقال فيها كالمقق، فده جواب على سؤالكم كيف نعرف انها ايه انها اسما. لان هنا لو كانت ليست اسما هيبقى المعنى عجيب ما يمشيش. علشان كده شوف في الحاشية يا شباب الشيخ محي الدين اتى بقاعدة مهمة لما في التعليق على البيت ده، بيقول ايه الشاهد فيه قول كالمقط حيث وردت الكاف زائدة غير دل على معنى من المعاني التي تستعمل فيها. عفوا دي دي دي, دي, دي علامة الزيادة. عفوا احنا الان نتكلم عن الزيادة. فالان السؤال دوك سؤال اخر، هنا السؤال كيف تعرف انها زائدة. تمام. فقال ودليل زيادتها شيئان، الاول ان المعنى الذي اراده الشاعر لا يتم الا على طرحها من الكلام وحذفها. دي من علامة الزيادة انك تلاقي الكلمة زي ما في الآية على رأي بعض العلماء ليس كمثله شيء، فيجي يقول لك ايش معنى، مش هيصبح المعنى يعني قويا لما يصبح ايه ليس مثل مثله شيء، فيقول لك ده علامة على الزيادة. فده رأي اللي قالوا بالزيادة. واضح لكم ان يشوف ان ايه ان اسقاط الحرف ده من الاسناد هيخلي المعنى الجيد يظهر ويبدو، وبقاؤه هيبقى المعنى غريب. دي واحدة. والثاني أن بقاؤها ذات معنى، أن بقاؤها ذات معنى من المعاني التي ترد لها يفسد الكلام ويخل به. يعني أنت لو رحت قلت أن الكاف دي مش زائدة، طيب ما معانيها؟ معانيها التشبيه، معانيها التعليل. تمام. طيب طيب هاتها يعني فيها كالمقق أي فيها كالطول أي مثل الطول، ولا فيها للمقق تعليل، فتجد انها مش ماشيه لا كده ولا كده. يعني الان ما الحرف معانيه محدوده، فانت تيجي تشوف تطبق ده، اولا بتشوف حاجتين، بتشوف بتلاقي ان الحرف ده لو اتشال المعنى اللي يفهم ان الشاعر اراده هيستقيم. تاني حاجه بتيجي تقول طيب الحرف ده ما الحروف لها معاني، طب ما تيجي تفترضها تفترض لها معنى من المعاني التي هي معروفه عند العلماء، هتجد ان ما يستقيمش الكلام. فساعتها بيرى العالم انه ايش يطرحه، والمساله ساعات بتكون بحسب الايه وجهه نظر. يعني في النهايه برضو انت في تطبيق تلك القواعد قد تختلف الانظار، يعني ياتي واحد تاني يوجهها زي ما قلت لكم في قولي ليس كمثله شيء، يكون عنده توجيه اخر، يكون عنده وجهه نظر يقول لا انت غير مصيب، المعنى هيستقيم والمعنى كذا. تمام. وبالتالي دي تحتمل التطبيق، في التطبيق فيها وجهات ايه وجهات النظر، انك اولا انه انت من فين عرفت المعنى المقصود علشان تجزم، قد نختلف، انا اقول لك ان ايه ان هو يريد معنى كذا وانت قد تزعم معنى اخر. الامر الاخر ان انت بتقول لي طيب هات معانيها وجرب، هتجد انه ما ينفعش، انا هجيب لك تأويل، هجيب لك معانيها واقول لك لا ممكن بنوع من التأويل او نوع من الايه اشياء بتيجي لفة شوية زي ما انتوا عارفين، فانا عندي مع اللفة انها تستقيم، التالي بقول لك لا. وده سبب الخلاف في التطبيق، وده بحسب سعة العالم وسعة فهمه، وده بيختلف من عالم إلى آخر، يعني بيختلف بسبب إن إيه يختلفان في السعة اللغوية، يختلفان في الاطلاع على النصوص، يختلفان في فهم النص لأمامهم. ما أنت بتبني بناء على إنك فهمت النص وفهمت على حسب ما يغلب على ظنك مراد المتكلم صح؟ علشان كده انت هو اللي بيجي يحكم على ان دي زيادة في القرآن ولا شيء الزيادة طبعا المفيدة. فبناء عليه بناء على انه قرأ الآية ورأى ان الايه ان المعنى لا يستقيم مع معنى من معاني ذلك الحرف وانه ساعتها طرح الحرف بمعنى زائد هو ده الاحسن كما هو قاعدة العرب يعني على ايه على نسق على نسق كلام العرب. وانتم تعرفون ان القرآن لم يخالف الايه لم يخالف النسق العربي لانه قرآنا عربيا تمام. فدي ده كلام جيد يا شباب يعني اللي ذكره الشيخ محي الدين ده كلام جيد يعني ايه يعني تحديد حلو. قال الثاني ان بقاءها ذات معنى من المعاني التي ترد لها يفسد الكلام ويخل به. ألست ترى أنك لا تقول في هذا الشيء كالطول وإنما تقول في هذا الشيء طول فافهم هذا فإنه يفيدك تمام. قال وتخريج البيت على زيادة الكاف وتخريج جماعة من النحاة وذكرهم زي الرضي في شرح الكاف ابن عصور ابن ده معنى أنه إيه أنه أيضا في تخريجات أخرى مش بنتبهوا لدقة الألفاظ يعني خدوا بالكم يا شباب لما يقول ايه وتخريج البيت على زيادة الكاف وتخريج جماعة من النحاة يفهم منه ان في تخريجات اخرى للبيت على عدم زيادة الكاف واضح لكم. طيب اي فيها المقق اي الطول بدون الكاف. وما حكاه الفراء انه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الاقط فقال كهيني اي هينا تمام يبقى جاب الكاف زيادة. طيب البيت الاخر واستعملت من دي تكمله معاني الايه الكاف وكذا عن وعلى من اجل ذا عليهما من دخل. قال استعمل الكاف اسما قليلا كقوله يبقى ده يفهم منه ايه انه ليس اصلا يا شباب ما تلجأ له الا للضروره بل بعض العلماء انكر تماما تمام. شوف هنا اتنت هنا ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل والفتل عفوا كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. شوف هذا البيت يا شباب أتنت هنا يقول لهم اتبطلوا ولن ينهى ذوي شطط ومش هيخلي صاحب الشطط والغلو يقف عند حده إلا مثل الطعن يذهب فيه الزيت والفتل يعني تطعنه طعن عميقة يعني تموته تحط الفتيلة تغور في الجرح التشبيه مقصوده كده يعني زي ما يقول مش هيسكتك إلا أن أطعنك طعنة يعني تحط فيها الزيت ولا تحط فيها العلاجات والفتيلة وأنها تغيب فيها من إيه من سعتها وعمقها. ده إشارة إلى القتل يعني أن إيه دول مش هينفع معاهم إلا الطعن العميق نحن إيه زي ما تقول أفتح كرشه إيه يعني بالبلدي كده هو بيقول دول مش هيسكتهم لما نفتح كروشهم وايه نفتح جرح عميق معناه نموتهم يعني نفتح معناه نموتهم يعني القضاء عليهم تمام. فشوف هنا لو جيت تدور على فاعل ينهى هتلاقي انه كالطعن والجار والمجرور من المتقرر انه ليس لا ياتي فاعلا يا شباب فيجي هنا يقول يبقى هنا الكاف بمعنى مثل شوف هيبقى كده ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. فهنا تلاقي ايه تلاقي انها ملزمات وانك تحاول ايه تتاولها بمعنى علشان ايه علشان ما تقعش في مخالفه لقواعد النحاة ان هم يقولون بانه ما ينفع انه ايه احنا ما معنا فاعل يكون جار ومجرور شباب صح ما ينفعش. طيب يبقى دي هنا هتكون بمعنى مثل ولن ينهى ذوي شطط كالطعن اي مثل الطعن يذهب فيه الزيت والفتل. فالكاف اسم مرفوع على الفاعلية والعامل فيه ينهى اللي هو فعله والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن تمام. واستعملت على وعن اسمين للتكملة عند دخول من عليهما وتكون على بمعنى فوق وعن بمعنى جانب ومنه قوله أي الشاعر غدت عليه بعدما تم ضمؤها تصل عن قيد بزيزاء مجهلي. فالشاهد في قولي من عليه بعده أي من فوقه أي غدت من فوقه وقوله أي الشاعر ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي أي من جانب يميني. طيب الجواب على السؤال الآخر بقى اللي هو متى يجعل الحرف بمعنى الاسم. الجواب إنه أولا ليس أصلا تمام لا يلجأ إليه إلا في الضرورة. يبقى ده تحديده، خلي بالك ما تجيش على طول تقول إيه هنا بمعنى مثل أو هنا بمعنى كذا، لا ده خلاف الأصل. الأصل ده حرف حرف، فلا يستعمل اسما إلا في ضرورة. طب متى تكون الضرورة؟ عندما يتأبى المعنى أو يتأبى اللفظ. عندما تتأبى الصناعة المعنوية أو الصناعة اللفظية، متى تتأبى الصناعة اللفظية؟ كأن يأتي قبل حرف جر. أنت ساعتها هتحل المشكلة إزاي؟ هتقول لي حرف جر دخل على حرف جر وتكسر القواعد كلها، يبقى هنا الحل إيه؟ اسم. كذلك لما المعنى يأبى، وده يمكن واضح في الأمثلة التي أوردها المصنف. المثال الأول اللي هو أتنتهون ولن ينهى ذوي شفط مثل كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، هنا المعنى لأنك تيجي تعالى عرفني دور لي على الفعل مش هتلاقي، فما عندك حل من ناحية المعنوية وأيضا من ناحية اللفظية على أساس دي أيضا صناعة لفظية إلا أنك تقدر هنا مثل. والأبيات الأخرى عندك من ناحية الصناعة اللفظية عندك حرف جر قبلها، فأنت مجبر على هذا، وبالتالي أنت لا تجعل الحرف اسما إلا لضرورة، وتلك الضرورة إما اللفظ أو المعنى، فإن تأبى المعنى فيمكن وإن تأبى اللفظ فيمكن. تمام، والأمثلة واضحة عليه. لا لا ممكن تستعمل، بس دي علامة الايه؟ علامة واضحة. تمام، الان هننتقل الى الابيات التي بعدها. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعه، احنا مر معنا يا شباب ان مذ ومنذ من حروف الجر صح، وانها تختص ايه؟ وقتا، تختص بالوقت صح. خلاص ده كلام تقدم. الان يمكن هذه اشرت اليها في كلام السابق انه مذ ومنذ تجعل حرف جر إن كان ما بعدها مجرورا، وتجعل اسما إن كان ما بعدها مرفوعا أو جملة فعلية. لو قلت مذ جاء زيد أو منذ جاء زيد فما تنفعش حرف جر، حرف جر هيدخل على الفعل. أو مذ يومان فتعتها يومان مبتدأ ومذ خبر أو العكس. فبالتالي أنت مذ ومنذ كما تقدم فيها إما أن تكون حرف جر وساعتها ما بعدها يكون مجرورا، أو تكون إيه؟ ظرفا. تمام، ظرف متى تكون حرف جر إن كان ما بعدها مجرورا، متى تكون ظرفا إن جاء ما بعدها مرفوعا أو جملة. تمام، طيب أضاف معلومة أخرى، إن جرت شيء ماضي فهي وإن يجر في مضي فكمن، فتكون بمعنى من، وإن جرت شيء في الحاضر فتكون بمعنى فيه، وده تقدم الكلام هذا سابقا. قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل، أولي يعني جاء بعدهما، كجئت مذدعا، وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى كستبن. الأبيات واضحة شباب؟ قال تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة، يبقى تيجي تعرف هنا يوم مبتدأ والجمعة مضاف إليه، ومذ ظرف متعلق بالخبر أو خبر. وأجاز بعضهم أنك تجعل مذ مبتدأ ويوم الجمعة خبر، أو مذ شهرنا نفس الإعراب، فمذ اسم مبتدأ خبر ما بعده أو العكس. وكذلك منذ، وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما. تمام، وفي وجه آخر أن يكون ما بعدهما خبر مبتدأ وخبر، وده مر معنا في موصل الطلاب يا شباب لو راجعتموه. ومثال الثاني اللي هو أولي الفعل، جئت مذدعا، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا، نحو ما رأيته مذ يومنا، أي في يومنا. يبقى بالتالي يا شباب إنه مذ ومنذ إما أن تكون حرفين أو حرفي جر إن كان ما بعدهما مجرورا، وإما أن يكون اسمين. تمام، وفي حالتين إذا كان ما بعدهما مرفوعا أو كان ما بعدهما جملة فعلية. تمام، طيب خلاص ممكن نمسحه لايه للصبوره يمكن ان احنا نخلص نلحق نخلص الـ يلا يلا هي. الان تتكلم الشباب عن ادخال ماء. انتم تعرفون ما مرت معنا في ان واخواتها صح؟ ماء الكافة. وماء الكافة يقولون بأنها تارة تكف عن النصب وتارة تكف عن الجر وتارة تكف عن الرفع صح؟ يعني مش هي خاصة بس بإيه؟ بإن وأخواتها لا. ده ماء الكافة كما قلت إما ماء الكافة تكف عن النصب طبعا مش بتكف نفسها بتكف غيرها يعني تمام. وده في باب إن وأخواتها وده مر معنا شباب صح؟ مر معنا تفاصيله في الايه في الجزء الاول الكلام على إن وأخواتها. او تكف عن الرفع وده في افعال معدودة اللي هي كثر ما وقل ما وبعد ما مش كده؟ ها وطالما فح. فهذه الأفعال يا شباب اللي هي كانت بتطلب فاعلا لم تعد تطلب فاعلا بعد دخول ما عليها بدليل أن يأتي بعدها فعل. طالما زارنا زيد الله جاء فعله دليل على أنه ملهاش فاعل. فهنا كفت تلك الأفعال عن طلب الفاعل تمام. الحالة الثالثة يا شباب تكف عن الجر. وتكف عن الجر ده بقى الشغل اللي معانا الآن انها تدخل على ايه على تلك الحروف وتكف عن الايه عن الجر. وده اللي قاله المصنف في قول ايه وبعد من وعن تمام وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وزيد بعد رب والكاف فكف وقد يليهما وجر لم يكف. الاثنين يليهما ولأنه الحرف زي ما قلنا ايه بيطلق عليه الاثنين تمام وقد يليهما وقد يليهما صحيح تمام. طيب يعني هنا الحقيقة مع الحروف شغلتها في بعض الأحيان تكف وبعض الأحيان ما تكفش تمام. فهنا اللي بيقوله ابن مالك إنها ساعات تدخل على من وعن والباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم يعني معناه إن إيه إن هو بيقول إن ساعات تدخل هنا على تلك الحروف ومع ذلك لا تعيقها عن الإيه العمل اللي هو الجر كما في قوله مما خطيئاتهم أغرقوا. مما خطيئاتهم خطيئاتهم مجرور بإيش من أصلها من ما صح. فده إيه ده اللي بيقوله ابن مالك إنها بتدخل وربما ده الكثير فيها على تلك الحروف لكن ما تكفها ويجر إيه ويجر ما بعد ما تمام. ها
من ما أشعار
تقول ما زائدة ما هي أصلا هي 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 أصلا ما الكافة هي زيادة بس ساعات تقوم بالإيه بالكف وساعات ما تكف تمام. وزيد بعد ربه أيضا ده الكلام على الحرف كلام على الحرف اللي هو ما. وزيد بعد ربه والكافي فكف وقد يليهما ربما ده يرجح أنها تكون يليهما أحسن لكن كلاهما جائز كما لأن الحرف يا شباب يذكر ويؤنث يذكر ويؤنث تمام. لكن هنا هو ذكر وزيد بعده وزيد أي هو ما قالش وزيدة خلي بالك هو الحرف ممكن يعبر عنه وابن مالك بيبدل تمام. فبالتالي ما فيش مشكلة من لأن التاء أو الياء لن يختل الوزن والمعنى صحيح لأنه إيه لأنه تارة يقول إيه ما تلك وما هذا أي الحرف تمام. فكلاهما تذكير الحروف وتأنيثها صحيح. وزيد بعد رب والكافي فكف يعني كفه وقد يليهما وجر لم يكف يعني أيضا نفس الحكاية. فالمسألة هنا الحقيقة تكاد تكون إيه يمكن ويمكن إنها بتدخل على تلك الحروف يا شباب ما وفي بعض الأحيان تكفها وفي بعض النصوص لم تكفها. تمام؟ فده يبدو إن أن كليهما سائغ، إنها تكفها أحيانا وبعض الأحيان لا تكفها. لكن يبدو أن الظاهر كلام ابن مالك أنه يريد أن يقول إنها إن دخلت على ما وعن والباء في الغالب إنها إيه لا تعيقها عن العمل، وأنها تزاد بعد، وأنها إن دخلت على ربة والكاف فالغالب إنها تكفها، وقد تليهما وجر أو يليهما وجر لم يكف. عموما قد نفهم من هذا أنها قد تدخل وتكف وقد تدخل ولا تكف، فالمسألة تعالى بحسب ما نجد بعدهما. تمام؟ قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، كقول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، وقوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين، عما قليل، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فجب هنا إيه من وعن والباء. وزيد بعد رب والكاف فكف، الكلام على ما، وقد تليهما أو يليهما وجر لم يكف، تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفوهما عن العمل. تمام؟ كقولي فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم، فقال الحبطات بالضم ولم يقل كما الحبطات. تمام؟ هو بيقول إن الحمير شر المطايا، شر المراكب، لأنه في فرس في ناقة في كذا، فشرها الحمير، زي ما الحبطات دول هم من بني تميم، شر بني تميم أسرة من بني تميم أو إيه أو فرع أو فخذ، فدول إيه شر بني تميم. تمام؟ وقول ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيد بينهن المهار، فقال ربما الجامل المؤبل، فقال الجامل ولم يقل الجاملي فرفع، وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل وهو قليل، كقوله ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللزعة بالميثم، شوف غارة جرة، وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، شوف كما الناس مجروم عليه وجارمه. يبقى كأن القاعدة إيه؟ أنه مع الباء ومع من ومع عن الغالب أنها لا تكفها، ومع الكاف ومع ربة الغالب أنها لا تكفها، ولكن العكس وارد أيضا. تمام؟ هي نفسها هي ربة، إيه هي ربة نفسها، ودخلت إيه عليها لأنها فيها لغات، ربة فيها لغات متعددة، التخفيف والتجديد وفتح الراء وضم الراء، يعني فيها عدة لغات يمكن نحن نرجع إيه نجمعها. تمام يا شباب؟ نعم. ها؟ لا لا، ما هنا استفهامية، خلي بالك، إيه ما هنا ليست كافة، ما هنا استفهامية بالاتفاق، بدليل ان الالف حقها اتشالت، ودي من علامة الاستفهامية، قد ناقشناها في وصل طلاب نقاشا طويلا مع الزمخشري، صح؟ إيه فدي من علامة انها ايه ما الاستفهامية. تمام؟ الجزئية الاخيرة شباب نخلص، انه ايه ربة من حروف الجر، صح؟ ممكن ينوب عنها الواو او الفاء او غيرها من الحروف وتغيب ربة ويتم الجر. تمام؟ يبقى دي كأنه بينوب عن ربة بعض الحروف. قال ايه وحذفت ربة فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، يعني معاك بل والفاء والواو ممكن تغيب ربة بس المعنى موجود، خلي بالك، والجر ايه والجر بيها، فمثلك حبلة، فمثلك حبلة، فالفاء هنا فاء اسمها ربة، وليل كموج البحر، أي ورب ليل، خلي بالك، فرب ممكن تغيب وتسيب نائبة عنها، وشذ أن تغيب دون نائب وتجر وهي جلسة في البيت ولا سيب نائب ولا شيء، وده شاذ هيأتي به المصنف الآخر. قال لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عملك، دي قاعدة عامة، إلا ما شذ هنا، قال إلا في رب بعد الواوي وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا، فمثاله بعد الواو، يعني مقصوده ان حذفها بعد الواو هو الكثير. قوله وقاتم الاعماق خاوي المخترق، ده مر معنا في التنوين، فقاتم اي ورب قاتم، ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك حبلة، اي فرب مثلك حبلة قد طرقت ومرضع، فالهيتها عن ذي تمائم محولي، ده كلام امرئ القيس الايه المتعهر في ايه في شعره في معلقته اللي هي قفا نبكي، انه يعني بيقول زيك حبلة وان مشغولة ومعها طفل وانا شغلتها عنه، يعني دليل على انه بتحب النساء يعني، تمام، فمثلك حبلة ومعها طفل قد طرقت، يعني اتيتها بالليل ومعها طفل بترضعه، فالهيتها عن ذي تمائم محولي عن صبيها اللي هو متحطله التميمة وكلام ذا كده على قاعدة الجاهلية، هو صبي معناه انه صبي صغير، الهيتها يعني من حبه يعني ايه ثابت الايه ثابت الشغلة كلها، تمام. ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه، تمام، ده رؤبة، ما تلاقي ابيات صعبة اعرف ان ده ايه، لان رؤبة دخل على الخط، تمام. والشاع من ذلك الغالب بقى حذفها بعد الواو، وقد شذ الجر برب محذوفة من غير ان يتقدمها شيء، كقوله رتم دار وقفت في طلله كدت اقضي الحياة من جلله، اي رب رتمي، تمام. اخر بيت بقى انه هو مقصود ايه، وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردة، يعني ساعات في بعض الحروف زي رب كده تكون محذوفة وتعمل، مع ان ده خلاف القاعدة، شذوذ ان حرف الجر ما يكونش موجود ويجر، او حذف حرف الجر لا يصح انك ايه تحذفه، خلي بالك، تمام. قال الجر بغير رب محذوفا على قسمين، مضطرد وغير مضطرد، فغير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف اصبحت، قال خير والحمد لله، اي بخير، التقدير على خير او بخير. وقول الشاعر اذا قيل اي الناس شر قبيلة اشارت كليب، اي الى كليب، فهنا ده كله مسموع بس بالاكف الاصابع، اي اشارت الى كليب. وقول وكريمة، تمام، من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الاعلام، اي الى الاعلام، تمام، اي فارتقى الى الاعلام اي الجبل. والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا، على قول ايه ان في من، عند من يقول بان ايه بان تمييز كم مجرور بحرف جر ايه، فده حذفه قياسي على هذا التأويل، اما هناك من يقول لا ما فيش حرف جر، بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج، فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجر قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهم في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، تمام، لو اعتبرنا رأيهم يبقى ده مضطرد في إيه مع كم بس، لكن عموما حرف الجر الأصل إيه لا يحذف يا شباب، تمام. بكده انتهى إيه انتهى حروف الجر، ويعني إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون معنا إيه تسمعوا تسميع، وسيكون اختبار في إيه في الحروف الجر، كل ما ننتهي من درس نعمل اختبار، نعم، والتلخيص إن شاء الله جهزوا إيه في تل، خلاص ممكن الاختبار يكون في يعني السبت أجيب لكم التلخيص وبعدين الاختبار، بس تكونوا جاهزين من الآن على أساس ممكن في اليوم الثاني، إحنا عندنا حصتين يوم إيش؟
يوم الأحد.
لا عموما إحنا مش محتاجين حصتين، لا احنا زي اليوم ان شاء الله زي اليوم، نعم، ويمكن حتى يكون جزء من الحصة، انا ممكن ادي لك سؤالين ولا فيه في الموضوع، تمام، علشان محتاجين للوقت، لكن المهم نبهوا على اصحابكم اللي هم ايه هؤلاء وكلهم يدخل الحصة بدري، فبعد 5 دقائق من الحصة مش هسمع لحد ما يدخل، ولا اجلس لتحت اشرب لي شاي لحد ما تيجي الساعة 10:30 واطلع لكم، ما مش داعي، انا جاي علشان ادرس ما توقفونيش، صح، لا تضيع وقتي ولا ضيع وقتك، انا بسيب الشاي واسيب البتاع وجالس، وانت تعرف انا احب الشاي،
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.